بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيتجدد اللقاء في التعليق على 40 المنجية من الفتن المردية. وصلنا إلى المنجية الرجوع إلى العلماء الصادقين والحذر من التصدر للفتيا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا التبويب له علاقة بما أخذناه في الدرس الماضي وما قبله من الأبواب. والأصل في مثل هذه الأوقات، أوقات الفتن، أنه يتحتم فيها الرجوع إلى العلماء. وحديث الباب بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة، منها أن قبض العلم لا يكون برفعه، قبض العلم لا يكون برفعه، يعني لا يرفع فجأة من القلوب، وإنما رفع هذا العلم له أسباب، منها قبض أهل العلم، يعني وفاة أهل العلم، فإذا ذهب العالم ذهب معه علم كثير. ولذلك حرص عمر بن عبد العزيز رحمه الله في زمانه لما تفرق الصحابة في الأمصار أيام الفتوح أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت هؤلاء العلماء في بقاع شتى مختلفة. قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني ذهاب العلم في الناس يكون بذهاب العلماء. ثم أشار إلى أمر مهم، قال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. مع قلة العلماء يتصدر أنصاف المتعلمين، ويتصدر من ليس أهل للتعليم والتدريس، قد يتصدر الرويبضة، قد يتصدر المتحمس الجاهل لتعليم الناس وتدريسهم، فيحصل بذلك الضلال. قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم، وهذا فيه خطر الفتوى بغير علم، خطر الفتوى بغير علم. قال: فضلوا وأضلوا. الضلال على نوعين: ضلال الإنسان في نفسه، والنوع الثاني ضلال الإنسان في نفسه وإضلاله لغيره، والثاني أشد. لماذا؟ لأن الضلال المتعدي أشد. لما يكون لو عندنا رجلين من أهل البدع، مبتدئ داعية ومبتدئ غير داعية، غير الداعية أخف، اقتصر ضلاله عليه، وأما الداعية فشره أعظم، ضال في نفسه مضل لغيره. ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من منافق عليم اللسان، لأنه به يحصل الإضلال. هذا الحديث، حديث الباب، لما تكلم عليه القاضي عياض قال هذا وقع في زماننا، يعني في زمان القاضي عياض يقول وقع هذا الأمر، وهو ذهاب العلماء وتصدر من ليس أهل للعلم والفتية بغير علم. فإذا كان هذا في زمن القاضي عياض فماذا نقول في هذا الزمان وهذا الواقع وما نراه من تصدر الناس للفتية وللتوجيه؟ والإشكال كما ذكرت سابقا أن الناس لا يفرقون بين العالم والمتعالم، وهذا مهم جدا، لابد أن يعرف العالم والمتعالم. إذا سألنا سؤال من هو العالم، من هو العالم؟ ها، ما رأيكم؟ الذي يخشى الله. أبو سالم يقول صفة من صفات العلماء، من شهد له العلماء بعلمه. جميل، نعم نعم، هذا العالم الرباني الذي يربي بالصغار العلم قبل كباره. إجابات جميلة، يعني كل واحد يجيب من ناحية معينة. السجزي رحمه الله أحد علماء أهل السنة له رسالة شهيرة اسمها رسالة إلى أهل الزبيد، فتكلم عن وصف العالم، قال هو من جمع بين أمرين، من كان على المنهاج وتوفرت لديه آلات العلم. جمع بين أمرين، من كان على المنهاج يعني على طريقة السنة، والشيء الثاني جمع بين آلات العلم، يعني عند أصول العلم، علم القرآن والحديث والتفسير والفقه، فهذا هو العالم. اليوم الذين يتصدرون في الساحة كثير منهم يفتقد أحد هذين الأمرين، يعني قد يكون لديه بعض آلات العلم ولكنه ليس على السنة، أو واحد يعني لديه شيء من السنة ولكن ليس لديه تمكن وليس لديه آلات. فالقصد أنه لابد أن نفرق بين العالم وبين المتعالم. ذكرنا في ثنايا الشرح كلام السعدي رحمه الله في تفسيره، في تفسير الآية في النوازل والفتن، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. يعني في أوقات الفتن لو سكت من سكت لما زادت هذه الفتن، لو ترك الأمر لأهله لما وقعت هذه الفتن التي نراها. وأيضا ذكرنا هنا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. والواقع يشهد لهذا، كم من الفتن اللي مرت على الأمة وعصفت، أحداث العراق وأحداث سوريا وغيرها في البلاد العربية، فخرج من خرج وأفتى بأن القتال في هذه البلاد قتال الجهاد وغيره، وفي المقابل العلماء قالوا قتال فتنة. بعد فترة هؤلاء الذين قالوا جهاد وقتال مشروع قالوا الصواب ما قاله العلماء. متى عرفوا؟ بعد ما انتهت الفتنة. للأسف أن هذه الفتاوى جرت على المسلمين الويلات، قتل ملايين الناس بسبب هذه الفتاوى، ولم يكن منهم يعني تراجع يقال يعني ويذكر وفي اعتراف بالخطأ في مثل هذه المواطن. وأيضا ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية قال: وقد قيل إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان. يعني قصده نصف الفقيه المتعالم غير العالم، هذا يفسد أكثر مما يصلح. ثم ذكرنا أيضا مجموعة من الآثار خوف السلف من الفتية في أوقات الفتنة، ومنها أثر شريح على سبيل المثال، قال: لا أقضي في الفتنة، يعني لا أخذ القضاء في وقت الفتنة، لأنه يفتح على نفسه باب هو عظيم. فالقصد من هذا التبويب أنه في أوقات الفتن يكثر المتصدرون ويكثر المفتون، وفي هذه الأثناء أثناء الفتن ما يرجع الإنسان إلا للعلماء الربانيين، من كان على الجادة، من كان صاحب علم وفهم ورسوخ ومعرفة للفتوى. تجد أن فتاواهم تتأخر، يأتيك الحزبي ويقول هذا جبن، هذا نفاق، لماذا تتأخر الفتاوى؟ طيب انظر إلى الصحابة وانظر إلى عمر ابن الخطاب، تأتيه المسألة فيجمع أهل بدر يستشيرهم بالمسألة، تستطعب عليهم، والصحابة كانوا يسألون عن المسألة فتمر على عشرات منهم، ثم ترجع إلى الواحد منهم حينما سئل المرة الأولى. بعد ذلك من المنجيات عدم الخوض فيما لا يعنيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا أمر مهم جدا في أوقات الفتن، وهو احترام التخصص. احترام التخصص في أوقات الفتن، كل الناس يتكلمون في السياسة ويتكلمون في الدين ويتكلمون في كل شيء، اترك كل شيء لأهله، اترك السياسة لولاة الأمر والوزراء ومن عينوهم في هذا الباب، واترك الفتاوى للعلماء والمؤهلين لهذا الأمر، ولا تخوض فيما لا يعنيك، لأن الخوض في هذه الأمور باب شر، وهذا ما نسميه لابد من احترام التخصص. كل واحد يحترم التخصص الذي فيه. وفي هذا الحديث من حسن إسلام المرء، وهذا فيه أن الناس يتفاوتون في الإسلام، يتفاوتون في إسلامهم وفي إيمانهم بحسب أعمالهم. والعلماء يقولون الإسلام له درجتان: حسن الإسلام ومطلق الإسلام. وحسن الإسلام هذه درجة أعلى، هذه درجة أعلى، وهي أن تقع يعني العبادة على وجهها أو على وجه الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فالأصل أن الإنسان يترك ما لا تتوجه عنايته به، فيتجنب جملة من الأمور. قال العلماء: يجتنب الإنسان المحرمات، ويجتنب الإنسان المكروهات، ويجتنب الإنسان المتشابهات، ويجتنب الإنسان فضول المباحات، أربعة أشياء. هذا يتوجه عناية الإنسان بترك هذه الأمور، بترك هذه الأمور حتى تحصل له السلامة. ونلاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ركز على جانب الترك، قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لماذا يا ترى؟ من يعرف لماذا ذكر الترك؟ تركه ما لا يعني، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء فعله ما يعني؟ قال ترك ما لا يعني. من يحاول؟ ترك أشمل. الأصل في الإنسان ماذا؟ أن يفعل ما يعني ولا ما يفعل؟ يفعل، هذا هو المضطرد، هذا هو المضطرد. يعني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء هو شائع عند الإنسان. الأصل أن الإنسان يفعل ما يعني ويلتزم، فجاء ذكر ما هو على خلاف القاعدة، وهو ترك ما لا يعني، لأن الإنسان أصلا هو حريص أن يفعل ما يعنيه ويمتثل ما يعنيه، فجاء التحذير على ما هو نقيض ذلك، يعني تركه ما لا يعني. يعني الأصل الفعل، أن يفعل الإنسان ما يعني، لكن جاء التحذير على ما هو على خلاف هذه القاعدة، وهو ترك ما لا يعني. وكما ذكرت أن التبويب هنا يعني إشارة إلى أن الإنسان لا يخوض فيما لا يعني، لا سيما في المسائل العظام التي تتعلق بالأمة وقضايا الفتن، يرجع فيها إلى أهلها. ذكرنا في ثنايا الشرح مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الافتيات على ولي الأمر، الافتيات على ولي الأمر. يعني إذا ولي الأمر خصص أناس لعمل معين فأنت ما تتجاوزهم، إذا ولي الأمر منعك من التدريس أنت ما تدرس، تقف عند هذا ولا تتجاوز ذلك. إذا جاءت فتوى عامة في مسألة من المسائل وأمر بها ولي الأمر
ما تأتي أنت بتظهر فتوى مناقضة لهذه الفتوى. حتى في المسائل الخلافية حكم ولي الأمر يرفع الخلاف، يرفع الخلاف، فما تأتي أن تثير بلبلة وتأتي بفتوى خلاف ما دعا إليه ولي الأمر في هذه المسألة. يعني لو أذكر على سبيل المثال الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب، طبعا الفقهاء تكلموا على علة الصلاة على الغائب، فأغلب الفقهاء ذكروا مسألة أن علة صلاة الغائب هو أن الشخص لم يصلى عليه، لم يصلى عليه. هناك من أهل العلم من ذكر علة أخرى، وهي أن يموت الإنسان وأن يكون صاحب شأن فيصلى عليه ولو صلي عليه. وهذان الأمران يعني ذكرهم أهل العلم في وفاة النجاشي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الغائب على النجاشي، فذكروا العلتين، قالوا أنه لم يصلى عليه، وقالوا أنه كان من أهل الفضل. ولذلك قال بعض العلماء كل من مات من أهل الفضل والشأن من العلماء ولو في بقاع الأرض وصلي عليه يصلى عليه مرة أخرى. هذا قول لأهل العلم. طيب لو كنت أنت في بلد من البلدان وقال ولي الأمر أنت ترى مثلا أن لا ما يصلى إلا على الشخص الذي لم يصلى عليه، هذا خاص فقط، حكم خاص لمن لم يصلى عليه، ولي الأمر أصدر قرار صلاة الغائب على العالم الفلاني في البلد الفلاني، هنا في مثل هذه الحالة أنت يلزمك أنك تسمع لولي الأمر وما تخرج عن ذلك. قرار ولي الأمر يرفع الخلاف في مثل هذه المسألة، يعني هذه فقط تصورية. فذكرنا مسألة الافتيات والاعتداء على يعني حقوق ولاة الأمر في الفتوى وفي السياسة وفي غيرها. ذكرنا الحديث الشهير في هذا الباب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصلي. فقال عمار رضي الله عنه أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال إن شئت لم أحدث به. عمر الخطاب ولي الأمر، وعمار ذكر هذا الحديث الذي صار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عمر قال هذا الكلام اتق الله يا عمار، قال إن شئت ما أحدث فيه. هذه في مسألة واحدة، في مسألة واحدة، ويحمل عليه في مطلق التدريس والتعليم. إذا أمرك ولي الأمر أنك تمتنع عن التدريس والتعليم فتمتنع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي هذه القصة دليل على احترام السلف لمقام السلطان وأولي الأمر إلى حد أنه يقول إن شئت ألا أحدث بهذا الحديث الثابت لما فعلت، وذلك أن منابذة ولاة الأمور ومعصيتهم فيها شر كثير. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما يقول هذا الكلام هو يعني من وقف في فتنة كبيرة جدا، يعني أيام حرب الخليج ويعني تصدر بعض الدعاة الحزبيين وكلامهم على العلماء، فصدر قرار من ولي الأمر بمنع بعضهم من التدريس، رموز للحزبية في تلك البلاد، فأقاموا الدنيا وما أقعدوها، فأقاموا الدنيا وما أقعدوها. وحتى أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكلم في هذا الموضوع في الصباح وتكلم عنه في المساء، وأن ولي الأمر إذا منع الإنسان من التدريس فإنه يلتزم ذلك. فقال صار الموضوع أذكار صباح ومساء، من كثر ما يؤكد ويؤصل أن هذا أصل ثابت خلاص، يبين لهم الأصل الشرعي في هذه المسألة. فلما الشيخ العثيمين يشرح من يعني واقع وليس الخبر كالمعاينة. جعنة بن خلكان يقول عن أبي حنيفة رحمه الله: فبعث إليه الوالي ومنعه عن الفتيا، فيقال أنه كان يوما في بيته وعنده زوجته وابنه حماد وابنته، فقالت له ابنته: إني صائمة وقد خرج من بين أسناني دم وبصقته حتى عاد الريق أبيض لا يظهر علي أثر الدم، فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق؟ فقال لها: سلي أخاك حمادا فإن الأمير منعني من الفتية. وهذه الحكاية قال معدودة في مناقب أبي حنيفة وحسن تمسكه بامتثال إشارة ربي الأمر. ومثله الإمام أحمد وغيرهم. فهذا امتثال يعني لأمر مهم جدا، وهو الإنسان لا يفتات على ولي الأمر، فكيف إذا جاء التأكيد لا تدرس خلاص ما تدرس، لا تفتي ما تفتي، ما تحدث بلبلة وفتنة في البلد، لا تقف عند ما جاء في هذا الباب. ومثل هذا الفهم ربما ما يفهمه كثير من الناس، لكن تجد هذا في تراجم العلماء وفي مواقفهم. المنجية التي تليها: ليس كل ما يعلم يقال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. هذا التبويب أيضا تبويب مهم يعني جدا، وهو متى يتكلم الإنسان بالعلم ومناسبة ذلك، لأن العلم قد يكون حقا في ذاته ولكن لا يكون حقا في أثره. يعني طالب العلم والعالم إذا تكلم ينبغي أن يراعي الأمران، أن يكون هذا العلم حقا في ذاته وفي أثره. في ذاته يعني تأصيل المسألة لها دليل من القرآن والسنة والإجماع. طيب إذا كانت هذه المسألة ثابتة من القرآن والسنة والإجماع، هل طرحي لهذه المسألة في هذا التوقيت سيحدث فتنة أو ما يحدث فتنة؟ هل سيترتب عليه مفسدة أكبر ولا ما يترتب عليه؟ هنا النظر إلى الأثر، وهذه ما يسميها العلماء النظر في المآلات. النظر في المآلات، ليس الشأن أن تعرف ماهية الحكم، ولكن الشأن أن تعرف ماهية الحكم مع المآلات. كم من مسألة العلماء ما ينزلونها على واقع معين لعدم صلاحيته لهذا الواقع أو لأثر هذه الفتية في هذا الزمان. وذكرنا هنا حديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري، وقد ذكره الإمام البخاري في كتاب الفتن، وفيه منقبة لأبي هريرة بأنه كان كثير الحفظ وحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه غيره. فقال رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. ووعاءين كناية، أي نوعين. حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعين من العلم. قال: فأما أحدهما فبثثته، الذي بث هي الأحكام، الأحكام والعقائد والحلال والحرام، الذي عرفه بثه. والنوع الثاني قال: وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. فهذا الثاني قال العلماء يتعلق بما لا يرجع بأحكام المكلفين، وإنما كان يرجع إلى أشخاص وآحاد الناس، فقالوا منها أسماء المنافقين، أنه ما ذكر بعض أسماء المنافقين التي اطلع عليها من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قالوا ذكر بعض الأمراء في زمانه، وجاء أنه قال إمارة الستين على رأس الستين، أشار إلى هذا الأمر. القصد أن النوع الثاني من العلم الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما لا يتعلق بالحلال والحرام والعقاد، وإنما يتعلق بأشخاص لو تكلم به في هذا في ذاك الوقت لقطع رأسه، وكان سببا للتعرض للفتنة. وهذا فيه يعني مسألة الكتمان، يعني ذكر أهل العلم أن كتمان العلم، الأصل أنه لا يشرع كتمان العلم، ما يشرع كتمان العلم، ولكن ذكروا من ذلك ما يستثنى من هذا الحكم، فذكروا صورتين. الصورة الأولى ما يرجع عليه بالضرر، ما يرجع عليه بالضرر، مثل هذه الصورة، يعني يخشى على نفسه الضرر والفتنة. والصورة الثانية عدم نشر العلم مؤقتا، كتمان العلم مؤقتا، يعني لفترة زمنية، مثل يعني قصة معاذ في حديث البشارة بالجنة لمن مات على التوحيد. طبعا هذا الحديث العجيب أن يعني بعض الطرقية يستدلون بهذا الحديث على مسألة تقسيمهم للعلم، عندهم العلم على قسمين، العلم الظاهر والعلم الباطني، أو ما يسمون العلم اللدني. فيقولون أبو هريرة رضي الله عنه أظهر العلم الظاهر، وأما العلم الباطني فلم يظهره، وهذا من الضلال، هذا من الضلال. العلم ما يكتم، العلم ما يكتم، ويبث في الناس ويعلم الناس هذا العلم، فهذا استدلال بعيد جدا. والكتمان كما ذكرنا أنه يتعلق ببعض الأعيان أو الأمراء في ذلك الزمان. فإذا هذا باب مهم جدا، وهو بث الخبر ونشر الخبر و إذاعته في بعض المواطن، إنسان يسكت ولا يبث ولا يتكلم، يعرف بعض الأمور لا يقوله في مجلس من المجالس، في مقام من المقامات. يعني يأتي واحد مثلا، الناس ثائرة، بلاد فيها مظاهرات فيها ثورات، ويأتي ويتكلم على فضيلة الجهاد. احنا متفقون الجهاد له فضل وفي آيات وفي أحاديث، لكن في مثل هذا التوقيت فيه فتنة، كأنك تفتح، كأنك تهيج الناس وتشجعهم على هذا الباطل وتقرهم على هذا الأمر. ذكرنا في ثنايا الشرح كلام أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهذا فيه يعني ترك بعض الحديث في وقت الفتن. وذكرنا أيضا حديث معاذ الذي أشرنا إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. فهذا فيه كتمان مؤقت للعلم. ثم بعد ذلك المنجية التي تليها: النظر إلى الفتن ببصيرة المؤمن وعدم الاغترار بزخرف الفتن. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذا الباب أيضا باب عظيم، وهو كيفية النظر إلى الفتن وأثر التقوى والإيمان في النظر إلى الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر الناس من الفتن، وسبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في التحذير من الدجال، حديث كثيرة يصف النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال، مما يدل على عظمة هذه الفتنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الدجال بحكمة الله عز وجل وإرادته الكونية يعطيه الله عز وجل بعض الخوارق التي يفتن بها الناس، والحقيقة في عكس هذه الخوارق، يعني نار ناره ماء وماءه نار. فالدجال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لديه أدوات للفتنة، لديه أدوات للفتنة، وقد جاءت في غير هذه الأحاديث أنه يحيي الرجل الميت بأمر الله، وأنه يأمر السماء فتمطر، وهذه فتنة عظيمة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الدجال، وأنه ممسوح العين وعليها ظفرة غليظة، يعني جلدة لحمة فيها داخل العين، وهذا يعني من علامات النبوة، الإخبار بالمغيبات. والشاهد من هذا الباب تثبيت الله للمؤمن، تثبيت الله للمؤمن، وفيه أن الإنسان يأخذ بالأسباب، يأخذ بأسباب الوقاية من الفتن. فالدجال رغم هذه الفتن وما يظهر الله على يديه من الخوارق، المؤمن يعطيه الله سبحانه وتعالى إدراك، سواء كان قارئا أو لم يكن قارئا، بأنه يرى أنه مكتوب بين عينيه كافر. لو شخص ما يقرأ سيرى هذا الأمر، وهذا بسبب الإيمان الذي لديه، فيرى هذا ببصيرة المؤمن، ما يراه بعلمه بقراءته وتعلم ويعرف الحروف الهجائية، لا، بإيمانه الله سبحانه وتعالى يحفظه، يحفظه ويرى هذه الفتن. وفي المقابل الشيء المهم أن الإنسان ما يغتر بالفتن مهما كانت مزخرفة. يعني الدجال عنده أدوات تزين فتنته، جنة ونار ومطر وإحياء أموات، فتن كثيرة جدا، ومع ذلك الإنسان المؤمن يسلم من هذا بإيمانه ولا يغتر بهذه الفتن. والإنسان يعني ينبغي أن يحذر الدجاجلة عموما، يعني التحذير من الدجال تحذير من غيره، تحذير من غيره ممن كان على الدجل والكذب والتمويه. يقول أحد المشايخ لما كان يشرح حديث الخوارج، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال، فقالوا كيف يتبعون الدجال مع أن موصوف بأوصاف واضحة ومكتوب بين عيني كافر؟ فذكر الحقيقة نكتة جميلة جدا، قال اليوم نحن ننظر إلى الواقع، واقع الناس، أنهم لما يأتون إلى الدجاجل الصغار ليظهرون ببعض الفتن الناس مباشرة تتبعهم ويتأثرون فيهم، فكيف لو جاء الدجال في آخر الزمان بهذه الفتن العظيمة كيف لا يتأثرون به؟ فلا يستغرب هذا الأمر. قال الشيخ الإسلام تيمية: وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله: واعلم أيها الأخ المؤمن أن كثير من الناس تطيش قلوبهم عند حدوث بعض الفتن ولا بصيرة عندهم تجاهها، بحيث أنها توضح لهم السبيل الوسط الذي يجب عليهم أن يسلكوه إبانها، فيضلون عنه ضلالا بعيدا. الناس في أوقات الفتن، الفتن تتزين للناس، تغريهم، تغريهم. ولذلك وجدنا في الفتن الماضية أنهم نزلوا أحاديث الملاحم والمعارك الكبرى وكل هذه الصور نزلوها على بعض الوقائع الموجودة في البلاد العربية. وذكرنا هنا عن الإمام البخاري قال: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس في يعني في الحرب: أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هذا يعني تمثيل جميل جدا، يعني يقول الفتن والحروب أول ما تأتي مثل الفتاة الصغيرة البكر لما يتزوجها الإنسان يقبل عليها ويقبلها، ويقول لما تدبر الفتن تصبح امرأة كبيرة عجوز شمطاء ما يتقبلها الإنسان. فالفتنة لأول وهلة تظهر للإنسان بمظهر مغري، مظهر مغري، يغتر الإنسان بهذه الفتنة، ثم يتبين حال هذه الفتنة وحقيقة هذه الفتنة. قال الشيخ الإسلام تيمي وهذا كلام عظيم في الحقيقة يعني يقرأ طالب العلم مرارا، قال وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخراب المظلم. قال حذيفة بن اليمان إن في قلب المؤمن سراجا يزهر، وفي الحديث الصحيح إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. قال فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره، ولا سيما في الفتن، وينكشف له حال الكذاب والوضاع على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنه بالإيمان وبالتقوى يعرف الإنسان الفتن وتنجلي وتظهر له. المنجية التي تليها رد المحكم إلى المتشابه. عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذه أيضا من المنجيات في أوقات الفتن، وهي رد المحكم إلى المتشابه. بداية لابد أن نعرف المحكم والمتشابه. المحكم هو ما اتضحت دلالته، هو ما اتضحت دلالته وظهر معناه، دلالة واضحة ومعناه بين. وأما المتشابه بعكسه هو ما احتمل أكثر من معنى. وبعض العلماء قال المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه. فالمتشابه هو الشيء الذي يحتمل أكثر من معنى ويحتاج إلى تخريج، يحتاج إلى نظر وإلى تخريج ورأي عالم فيه. فهنا الآية التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقسيم الناس في التعامل مع المحكمات والمتشابهات، والإشارة هنا إلى أهل الزيغ. أهل الزيغ يتمسكون بالمتشابه، هو الذي دلالته غير واضحة محتملة، ويترك كل الدلالات الواضحة، حتى أنه ربما يتعلق بالضعيف في الباب ويترك كل الأحاديث الصحيحة. يعني لما يأتي مثلا يأتي لك إلى 50-60 حديث في تقرير طاعة ولاة الأمر يتركها كلها في تأصيل محكم، ويأتي إلى حديث واحد متشابه في هذا الباب ويستدل به، وربما الحديث ضعيف لكنه يستدل به ويبني عليه. وأهل الزيغ لماذا يتمسكون بالمتشابه؟ من يعرف مشايخ لماذا يا ترى؟ هابيل. نعم أحسنت. حتى يستدلوا لطريقتهم، لأنه لو بحث عن الحق الواضح البين لن يجد ما يؤيد هواه وما يؤيد بدعته، يحاول أن ينظر إلى شيء من المتشابه فيخرج تخريج ليستدل به على باطله ويلبس على الناس. وعكس أهل الزيغ هم أهل الرسوخ. أهل الرسوخ الراسخين من العلم يؤمنون بالمحكم والمتشابه. ماذا يفعلون؟ يردون المتشابه إلى المحكم، إلى الأصل في هذا الباب. يعني أضرب مثال يسير على هذا. الأصل أنه لا يجوز نصح ولي الأمر علنا، ما يجوز، لا على منبر ولا في درس ولا في الفيسبوك ولا في تويتر، ولا كما دل النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ بيده وليسارر. يعني المناصحة تكون سرا، ما تكون علنية، ولا حديث يعني العامة والخاصة تدل على هذا التأصيل. طيب لما يأتي البعض ينقل بعض الآثار عن بعض السلف في الإنكار العلني، هذا الإنكار العلني الذي جاء في بعض النصوص في بعض الآثار هذا من المتشابه، نرجع إلى ماذا؟ إلى المحكم. المحكم هو عدم إثارة الفتنة وعدم النصح العلني، وهكذا في غيرها من المسائل. فالمتشابه يرجع إلى المحكم، وهذه هي طريقة أهل العلم. وهذا فيه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من أهل البدع وأهل الباطل، وفيه مشروعية التحذير من أهل الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. في ثنايا الشرح نقلنا عن ابن قتيبة رحمه الله قال ولو ردوا المشكل منها، أي الكتاب والسنن، إلى أهل العلم بهما وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج. وذكرنا عن مطرف رحمه الله لئن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغريض، يعني أخذ الحكم المحكم الواضح البين لا أن أتبع المتشابهات. وقال ابن عباس رضي الله عنه في وصف الخوارج قال يؤمنون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني استدلالهم بالمتشابه الذي يقودهم إلى الضلال ويقودهم إلى الهلكات. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.